يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. مجزرة مجزرة، يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ فضائيون مصطلح من نتاج الحضارة الفائقة والثقافة الرائقة التي أتحفتنا بها أحزابنا الدينية الشيعية القطبية الحاكمة، ومعهم أتباع المرجعية الشيعية العليا في النجف. هنيئا لنا، الأمم في عصرنا هذا وفي الأيام القادمة ستنتفع كثيرا من هذه الحضارة الراقية. يا كربلائيون، يا عراقيون، يا من تقولون نحن شيعة لعلي موالون، شيعة أنتم حقيقيون أم فضائيون؟ خلاقون أنتم جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، خلاقون أنتم جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون، جدا مبدعون، خلاقون أنتم جدا مبدعون أيها الشيعة العراقيون، في كل يوم بطريقة تذبحون وتخرجون من حفرة وفي أخرى أسوأ منها على وجوهكم تقعون. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ إلى متى؟ إلى متى يا نوابغ الدهر وعباقرة العصر هكذا تبقون؟ العقلاء، العقلاء من جحر واحد مرتين لا يلدغون. حتى متى لا تتعظون؟ حتى متى لا تتعظون؟ يمن فدوى أروح لكم، إشمالكم غمان، من سبايكرة إلى باب الرجاء فنون وفنون، وبعض الفنون جنون، هكذا يقولون. يا شيعة يا عراقيون إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يا شيعة يا عراقيون إلى متى تذبحون؟ خراف أنتم أم آدميون؟ يوما يذبحكم السقيفيون العمريون ذبحا جماعيا على وجوهكم مكبوبون. إنهم صداميون ناصبيون عفلقيون بعثيون سنيون قطبيون أخوانيون وهابيون قاعديون داعشيون من كل حدب ينسلون، من كل حدب ينسلون. خلاصة القول إنهم سقيفيون عمريون. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. هل نحن فيما نقول مشتبهون؟ ربما. يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون. يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. يا صاح إنهم أنفسنا الطيبون كما يقول مراجعنا العظام وعلى ذقوننا يضحكون. قهقهة قهقهة، تسمعون؟ قهقهة قهقهة، تسمعون؟ إنهم على ذقوننا يضحكون. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. ويوما آخر يا شيعة يا عراقيون في باب الرجاء يدعسكم بأرجلهم المرجعيون الشيعيون. ما شاء الله ما شاء الله. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة. في باب الرجاء وركضة عاشوراء صار الدين مهزلة وشعائر كوميديا ساخرة وركضة طواريج مجزرة. والشيعة هم الشيعة صنميون ديخيون. إنهم حبابون مؤدبون هشاشون بشاشون جدا فرحون. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري. إنه موكب السلطان، إنه موكب المرجع الأعلى. فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر، والألسنة تلهج منهم للمرجع في طول العمر، روث خيول الموكب أخذوه دواء تركضت الشيعة عليه للتبرك به، روث خيول الموكب أخذوه دواء، أخذوه شفاء من كل أمراض العصر، إلا من داء الاستحمار، هو منتشر فينا. أيما انتشاري هذه المهزلة من أول غيبتنا الكبرى، ولهذا اليوم لا زالت تسري. فحكايتنا الديخية دوما دوما بهذا النحو تجري. سلام على بقية الله. وقال الله مشروعك العظيم يا إمام من سفاهتنا، ونصرك على كبار سفهائنا في غيبتك وحضورك. نحن الذين ندعي أننا شيعتك، صلوات الله عليك. سلام عليكم. هذه الحلقة 11 من برنامجنا يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، أعرف قدر نفسك أولا، أعرف مخدومك ثانيا، أعرف ماذا يريد منك مخدومك ثالثا، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك رابعا، ثم بعد ذلك أخدم واختم واخدم ما دمت حيا، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه وخدمتك سفاهة، بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. نذهب إلى فاصل.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية، يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
لا زال حديثي يتواصل فيما يرتبط بمجزرة باب الرجاء التي حدثت في العاشر من شهر محرم لسنة 1441 للهجرة. لا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام، لكن القضية واضحة. وصلنا إلى الفساد، ووعدتكم أن أعرض بين أيديكم صورا من أجواء الفساد التي تسبح فيها المرجعية الشيعية العليا في النجف الأشرف. إنني أتحدث عن مرجعية السيد السيستاني. قبل أن أعرض جانبا من الصور والفيديوهات والوثائق، أعرف لكم الفساد الذي يجري في العراق، والذي دمر العراق بما هو دولة، ودمر العراق بما هو مجتمع، ودمر العراق بما هو مكان لحياة محترمة كباقي الدول التي اقتصادها دون اقتصاد العراق. المشكلة كبيرة، وكبيرة جدا، وأصل المشكلة في المرجعية الشيعية في النجف. هذا الكلام لا يجرؤ أحد في الواقع الشيعي الديني المتدين، ربما في الجو العلماني ربما يتحدث متحدث هنا أو هناك، ولكن في الجو الشيعي الديني لا يجرؤ أحد أن يشير بيده إلى فساد مرجعية السيد السيستاني. سأعرض لكم في هذه الحلقة صورا من أجواء هذه المرجعية، من أجوائها القريبة جدا منها ومن أجوائها المحيطة بها، لكنني أحدثكم شيئا عن الفساد في العراق. في العراق هناك فساد يمكنني أن ألخصه في هذه النقاط. هناك فساد مشرعن دينيا، وهو فساد المرجعية العليا بفروعها ومؤسساتها ووكلائها وعمائمها، فساد مشرعن دينيا، وهذا هو أخطر أنواع الفساد. وهناك فساد مشرعن قانونيا، هو يحتمي في أفياء الفساد والإفساد الأول. الفساد الأول فساد مشرعن دينيا، هو فساد المرجعية الشيعية العليا في النجف. إنني أتحدث عن مرجعية السيد السيستاني وعن سائر المرجعيات الأخرى التي تأتي في فناء هذه المرجعية. وأعتقد أن ما بينته لكم فيما يرتبط بمجزرة باب الرجاء وشؤونها، وما يتعلق بالعتبة الحسينية وما يجري فيها، من أوضح الأدلة ومن أسطع الصور والبراهين التي تنبئنا عن فساد المرجعية السيستانية. أعود إلى أنواع الفساد في العراق. فساد مشرعن دينيا، هو فساد المرجعية في النجف بفروعها ومؤسساتها ووكلائها وعمائمها، ويحتمي في ظل هذا الفساد فساد مشرعن قانونيا، وهو فساد الأحزاب والكيانات والقيادات السياسية من الخط الأول. فهؤلاء يفسدون فسادا شرعنا قانونيا، هم يحتمون في ظل الفساد والإفساد الأول الذي شرعنا دينيا. وما بين هذا الفساد وذاك الفساد، ما بين هذين الفسادين تنشأ مافيات كبيرة للفساد، مهمتها الاستثمارات الفاسدة. إنني أتحدث عن الاستثمارات الكبيرة جدا في العراق، الاستثمارات الفاسدة، عمليات التصدير والاستيراد الفاسدة أيضا، أتحدث عن العمليات الكبيرة، عمليات التهريب، أتحدث عن عمليات التهريب الكبيرة. استثمارات فاسدة، عمليات تصدير واستيراد فاسدة، عمليات تهريب فاسدة، تحويل أموال وغسيل أموال على مستويات كبيرة جدا. ما يحتاجه الفساد المشرع دينيا وما يحتاجه الفساد المشرع قانونيا، لا بد من وجود مافيات كبيرة للفساد تسهل ما ينتج عن الفساد المشرع دينيا وعن الفساد المشرع قانونيا. هذه الأنواع الثلاثة من الفساد هي التي دمرت العراق دولة ومجتمعا وحياة وحاضرا ومستقبلا. أكثر من 95% من الدمار الذي لحق بالعراق على مستوى الدولة، على مستوى المجتمع، على مستوى الحياة الطبيعية، على مستوى الحاضر والمستقبل كبقية الدول على الأقل، إنني أتحدث عن الدول المجاورة للعراق، دمر كل ذلك أكثر من 95% من هذا التدمير بسبب هذه الأنواع الثلاثة من الفساد: فساد مشرع دينيا، فساد مشرع قانونيا، ومافيات كبيرة للفساد هي نتاج للفسادين المتقدمين. هذه النسب بحسب تتبعي، لو كان هذا الأمر يهمني كثيرا لفتحت لكم من البرامج ما عرضت فيه من الوثائق والحقائق ما يذهلكم، لكنني لا أجد ذلك مهما بالنسبة لي. كل إنسان عنده أولوياته، أنا عندي أولوية واحدة: إمام زماني، وكل شيء لا أبالي به بعد ذلك، كل شيء أضعه في الموضع المناسب له بحسب ما أعتقد، وأنتم أحرار فيما تعتقدون، ولكم أولوياتكم، وأنا حر فيما أعتقد، ولي لا أقول أولوياتي، لي أولوية واحدة. لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات. قلت من أن هذه الأنواع الثلاثة من الفساد هي التي دمرت أكثر من 95% من واقع العراقي كدولة، كمجتمع، كحياة، من واقع الحاضر والمستقبل. بحسب تقديري حصة المرجعية في النجف أكثر من 60% من هذا التدمير، وما بقي فهو للأحزاب وللكيانات السياسية، حصة الأسد فيها للأحزاب الدينية الشيعية والسنية، وما بقي فهو لسائر الكيانات السياسية غير الدينية. هذه رؤيتي، هذا تقديري، لكنني أستطيع أن أثبته لكم. هذا الكلام ما هو كلام جزافي، وأنا عودتكم دائما حين أتحدث لا أتحدث بكلام جزافي، وسأعرض بين أيديكم نماذج يمكنكم من خلالها أن تتلمسوا ما أشرت إليه ولو بنحو مجمل. فهذا التدمير للعراق وأنواع الفساد هذه لا يتكلم أحد عنها مطلقا، وكأنها ليست موجودة أصلا. الفساد المدمر هو هذا، لكن أحدا ما تحدث ولن يتحدث أحد عن أنواع الفساد التي أشرت إليها. ولذا فإن دمار العراق سيستمر ما لم يفضح الفساد أولا ويشار إليه، لن يستطيع أحد حينئذ أن يواجه الفساد. في البداية لا بد من فضحه وتشخيصه، وبعد ذلك يأتي الحديث عن مواجهة الفساد، عن تغيير الواقع، عن الإصلاح. أن يبقى الفساد المدمر مشرعنا ومغطى بشرعة دينية وبشرعة قانونية سيبقى هذا الدمار وهذا الخراب على حاله، وستكون الأمور من أسوأ إلى ما هو أسوأ بكثير. فهذه الأنواع من الفساد ليس من حديث عنها مطلقا، لا في الإعلام ولا في أجواء السياسيين ولا في أي مكان. هناك أنواع أخرى من الفساد، هناك مافيات فساد متوسطة ليست مرتبطة لا بالفساد المشرعن دينيا ولا بالفساد المشرعن قانونيا. فإن مافيات الفساد المشرعن دينيا أو قانونيا مر الحديث عنها، تلك مافيات كبيرة جدا، تلك مافيات تشتغل على مستوى العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، تشتغل على ما فوق الأرض وعلى ما تحت الأرض، مافيات دولية تتحرك في دول مختلفة، مقرها العراق لكنها تتحرك في دول مختلفة. هذا هو الفساد الحقيقي الذي دمر العراق على جميع المستويات، لا يوجد أحد يتحدث عنه. هناك أنواع أخرى من الفساد، مافيات متوسطة وهناك مافيات صغيرة. حين أقول متوسطة وصغيرة بالقياس إلى تلك المافيات الكبيرة التي لا يتحدث عنها أحد، هناك مافيات متوسطة ومافيات صغيرة. ما يرتبط بالمخدرات، بالجنس، حين أتحدث عن الجنس عن الدعارة الجنسية وأمثال ذلك، ما يرتبط بعمليات التهريب المحدودة بالنسبة لهذه المافيات، ما يرتبط باستيراد البضائع المضروبة المزيفة مافيات متوسطة ومافيات صغيرة، وهناك الفساد الفردي، فساد الأفراد بشكل شخصي. هذه الأنواع من الفساد إذا أرادت أن تدمر شيئا في العراق، أقصى ما يمكن أن تصل إليه، أقصى ما يمكن أن تصل إليه نسبة 5%، أكثر من 95% هو من الفساد الذي لا يتحدث أحد عنه، فهو مشرعن دينيا، مشرعن قانونيا، وهناك المافيات الكبيرة التي تتحرك بشكل قانوني وبلباس شرعي، ولا يستطيع أحد أن يتلفظ بكلمة واحدة بخصوصها. هذه الأنواع من الفساد، فساد المافيات المتوسطة، المافيات الصغيرة، فساد الأفراد، فساد فردي، شخص يفسد في دائرة، يفسد في معاملة تجارية، يفسد في صناعة بعض المصنوعات، يفسد في السوق، وهكذا أفراد من عامة الناس يفسدون لتحقيق مصالح، أغراض معينة هم يريدون تحقيقها. كل هذا الفساد، فساد المافيات المتوسطة، فساد المافيات الصغيرة، فساد الأفراد، لا يؤثر في بنية الدولة، تأثيره محدود، ربما يؤثر في عدد من الأفراد، ربما يؤثر في عدد من الأسر، ربما يؤثر في جانب من الحياة اليومية للمجتمع العراقي، ربما يؤثر في إيجاد بعض الطباع وبعض الأعراف التي لم تكن معروفة، وما هي بطباع ولا بأعراف مستحسنة وممدوحة، ربما، لكنه لا يرقى بأي وجه من الوجوه حتى إلى مستويات ذيولي الفساد المتقدم. إنني أتحدث عن الفساد المشرعن دينيا، وعن الفساد المشرعن قانونيا، وعن المافيات الكبيرة للفساد التي هي في خدمة هذين النوعين من الفساد. فساد المافيات المتوسطة والصغيرة وفساد الأفراد موجود في كل دول العالم، حتى في الدول المتقدمة. هنا في المملكة المتحدة يوجد هذا الفساد، فساد المافيات المتوسطة والصغيرة، فساد الأفراد موجود في كل الدول الأوروبية، في دول الاتحاد الأوروبي، موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، موجود في كندا، في كل الدول المتقدمة. هو لا يؤثر على بنية الدولة، هو لا يهدم البناء الاستراتيجي للدولة، للمجتمع، للحياة، للحاضر، للمستقبل. فساد موجود. هذه الأنواع من الفساد إذا ما ذكرت فإنها تذكر في شريط الأخبار في القنوات الفضائية، حينما يتم إلقاء القبض على بعض من فعاليات الفساد هذا، أو ربما يكون الحديث عن آثار فساد هذه المافيات في بعض البرامج التحليلية أو في بعض البرامج الإخبارية. ليس لها من ذكر كبير. قضية ترتبط بالأجهزة الأمنية، ربما أجهزة الأمن، ربما أجهزة الشرطة، ربما شرطة الحدود، ربما يتمكنون من إلقاء القبض على بعض هذه المافيات، على بعض هؤلاء الأفراد الفاسدين. فيكون هناك حديث في الإعلام عن هذه المجموعات. للحديث صلة وبقية، فإنني بت قريبا من وقت الأذان النجفي، أذهب بكم إلى فاصل الأذان النجفي، وبعد هذا الفاصل أعود كي أكمل الحديث معكم. حياكم الله. كنت أحدثكم قبل فاصل الأذان النجفي عن الفساد في العراق بشكل سريع. قلت هناك ثلاثة أنواع من الفساد ليس من أحد يتكلم عنها، وهذه الأنواع الثلاثة هي التي دمرت العراق دولة، مجتمعا، حياة، حاضرا، مستقبلا. فساد مشرعا دينيا، وهو فساد المرجعية في النجف بفروعها ومؤسساتها ووكلائها وعمائمها. فساد مشرعا قانونيا، وهو فساد الأحزاب والكيانات السياسية على اختلاف مشاربها، وعلى رأسها الكيانات السياسية الدينية من الشيعة أو من السنة. مافيات كبيرة للفساد هي نتاج من الفساد الصادر من النوع الأول ومن النوع الثاني. هناك مزاوجة بين أنشطة الفساد الأول، وهو الفساد المشرع دينيا، وبين أنشطة الفساد الثاني، وهو الفساد المشرع قانونيا، وهو يعيش في أفياء وظلال الفساد المشرع دينيا. هناك مافيات كبيرة، إنها المافيات التي تهيمن على الاستثمارات الكبيرة الفاسدة، التي تسيطر على المطارات والموانئ وعلى المداخل الحدودية. مافيات كبيرة جدا. الأنواع الثلاثة لا يتحدث عنها أحد أبدا، وكأنه لا وجود لهذه الأنواع الثلاثة من الفساد، وهي التي دمرت العراق. إذا أردنا أن نجعل نسبة فهي قد دمرت العراق بنسبة تتجاوز 95%، أكثر من 95%. هناك أنواع أخرى من الفساد، فساد مافيات متوسطة، فساد مافيات صغيرة، وفساد أفراد. وهذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه في الإضرار بالعراق دولة ومجتمعا وحياة وحاضرا ومستقبلا في أقصى ما يمكن أن يصل إلى 5%، وهو أقل من ذلك. وهذا الفساد موجود في كل دول العالم. إذا ما ذكر فإنه يذكر في شريط الأخبار في القنوات الفضائية الإخبارية، وربما يتحدث عن بعض جوانبه حينما يتم إلقاء القبض على بعض هذه المافيات أو على بعض أفرادها، أو حينما تنكشف بعض أنشطتها الفاسدة. وفي الأعم الأغلب هؤلاء بعد أن يعتقلوا يستطيعون أن يخرجوا، إما بتبرئتهم أو بتهريبهم أو بإخراجهم خارج العراق. فهناك الرشاوى، وهناك المحسوبيات والمنسوبيات والوساطات العشائرية والمجتمعية والسياسية، إلى كثير من الأمور التي يعرفها العراقيون لا حاجة لي أن أضع يدي عليها. هناك فساد تتحدث عنه المرجعية الدينية في خطب الجمعة، خصوصا في العتبة الحسينية. هناك فساد تتحدث عنه المرجعية الدينية وتحذر منه، وتتحدث عن فاسدين يمارسون هذا الفساد. السياسيون أيضا كلهم يتحدثون عن هذا الفساد، الإعلاميون أيضا. هذا الفساد الذي تتحدث عنه المرجعية ويتحدث السياسيون والإعلاميون عن هذا الفساد، كائن خرافي لا وجود له وليس له من أي تأثير على العراقي على مستوى الدولة أو المجتمع أو الحياة اليومية أو على حاضر الناس أو مستقبلهم أبدا. فهذا كائن خرافي يتحدث عنه في أجواء الإعلام فقط، في أجواء إبراز العضلات الدينية والوطنية، وهي عضلات جوفاء فارغة، في أجواء التثويل المغناطيسي الذي تتألق ببراعة فيه المرجعية الدينية. المرجعية الدينية بالنسبة لواقعنا الشيعي المثول ولواقعنا الشيعي الديخي، فإنها تكون بارعة في عملية التثويل المغناطيسي. هي ليست بارعة فعلا، لكنها بالقياس إلى مجتمع مثول مديخ، إلى مجتمع مبنج، إلى مجتمع قد دفن عقله تحت ركام قذارات الفكر الناصبي، هذا هو واقعنا. فهذا الفساد الذي ترتفع الأصوات بخصوصه في وسائل الإعلام أو على المنابر الحسينية حينما يتحدث هؤلاء الخطباء الحسينيون المعتوهون من وجهة نظري على الأقل، إنهم يتحدثون عن كائن خرافي لا وجود له، ليس له رأس، ليس له ذيل، ليس له أجنحة، ليس له أرجل، ليس له ريش، وليس له لحم، وليس له عظم. كائن خرافي هو في أذهان المتحدثين فقط، الفساد الحقيقي لا يتحدث عنه أحد. ولذلك حين يتحدث المتحدثون مثلا عن الفساد، فإذا ما بدرت كلمة من المتحدث ليست محسوبة مباشرة، يبرئ المرجعية ويقول من أن المرجعية قد بيّنت موقفها من الفساد، ومن أن رئاسة الوزراء بيّنت موقفها من الفساد، ومن أن البرلمان قد شرع القوانين المهمة في مواجهة الفساد، وأما القضاء العراقي فهو مشهود له بالنزاهة. يدري من اللي باق العراق؟ أمي طلعت من قبرها وإجت باقة العراق وردت القبرها، من اللي باق العراق؟ العراق مباق من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب، ما فوق الأرض وما تحت الأرض، من اللي باق؟ هذه هي المهزلة التي يضحك بها على العراقيين الذين هم أفضل مصداق للمضحكة البشرية في التاريخ، أفضل مصداق، مجتمع مضحكة. وأنا أتحدث عن واقعنا الشيعي، لا شأن لي بالأكراد ولا شأن لي بالسنة. السنة أيضا رجال الدين عندهم يشتغلونهم بطريقة التثويل المغناطيسي، ويوميا يأخذونهم باتجاه يضحكون عليه، مرة يأخذونهم باتجاه الإرهاب، ومرة يأخذونهم باتجاه أمريكا، ومرة يأخذونهم باتجاه إيران، ومرة يأخذونهم باتجاه حزب شيعي أو شخصية شيعية داخل العراق، يضحكون عليهم وهم يشتغلونهم ليل نهار بعملية التثويل المغناطيسي مثل ما تفعل المرجعية في النجف. هذا هو واقعنا. ربما المجتمع الكردي هو المجتمع الذي نسبة التثويل المغناطيسي فيه أقل، فإن السياسيين هناك يمتلكون من وسائل تطويع المجتمع الكردي ما هي أقرب إلى الوسائل السياسية المستعملة في العالم الغربي، يحتاجون إلى التثويل المغناطيسي في الجو الإسلامي. الإسلاميون الأكراد هم أيضا يمارسون عملية التثويل المغناطيسي. ما نحن كلنا في الهوى سواء، إن كنا من إسلاميي النجف أو من إسلاميي الأعظمية أو من إسلاميي أربيل والسليمانية، ما نحن كلنا في الهوى سواء. عملية التثويل المغناطيسي جارية على طول الخط. هذه صورة موجزة عن الفساد في العراق، والذي للمرجعية في النجف الحصة الكبرى من هذا الفساد والإفساد. سأعرض بين أيديكم نماذج مختلفة تحدثنا عن هذا الفساد والإفساد، خصوصا فيما يرتبط بمرجعية السيد السيستاني. إنني أتحدث عن فساد المرجعية الدينية الشيعية العليا، إنها مرجعية السيد السيستاني. قبل أن نبدأ عرض هذه الحقائق والوثائق نذهب إلى فاصل. أعرض بين أيديكم صورة وإن كانت مجتزأة ولكنها ستتكامل. الصورة تتحدث عن فساد العتبات المقدسة، وهذه هي مؤسسات مرجعية السيد السيستاني. كاظم اللامي وهو عضو في مؤسسة العراق للبناء والإعمار والتنمية في البصرة، في برنامج بث على قناة الفيحاء عنوان هذا البرنامج هذا المساء. تحدث كاظم اللامي عن فساد في العتبات المقدسة، ولكنه أيضا رقع بطريقة وبأخرى. فماذا يفعل الرجل؟ ما هو هذا؟ هو الواقع الذي نحن نعيش فيه. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
أكو عالم تفوق باسم الحيز الشعبي، باسم الحيز الشعبي قاعد تفوق، والحيز الشعبي قاعد يضحي بنفسه. وجماعة يجيب لي كتاب من شركة الكفيل ما أدري منين، ومن الفرقة ما أدري ياها، ومع العلم براءة منهم، براءة منهم فرقة العباس القتالية ومن أي واحد قاعد يسرقون.
زين، أكو موانئ تابعة للعتبات
اللي يشتغل، هسه مقدمين على عرصفة باسم أشخاص سادية. هي مشكلتنا الساد فلاح. أنا راح أقول لك فسور، وخلي العراقيين يسمعونه، وخلي السيد السيستاني يسمعه، وخلي السيد مهدي الكربلاء يسمعه. أملاك الإمام باسم أشخاص يا عزيزي، أملاك الإمام باسم أشخاص. هذا الشخص عنده جنسية بريطانية. زين، هذا باكر ابنه إجا وقال أنا أبوي مات، هاي ملكي مو ملك الإمام. أنا أول مرة أشوفه بهش بلد يا أخي، ما صايرة والله يا أخي. رحنا لإيران، مكتوب هاي أملاك الإمام الثامن، الإمام الرضا، عنده 90 معمل بس البان. شنو هذه؟ أنا سجل أملاك الإمام باسم شخص؟ هذا شنو هذا؟ شلون حكي هذا؟ هذا يجي من بريطانيا يقول لي أنا ما أعرف أبوي يحب الحسين ما يحب الحسين، هاي أملاك أبوي، والأخ عنده الجنسية البريطانية وياخذ الأملاك. أنا أدعو من الآن السيد السادة العتبة العباسية والعتبة الحسينية، أرجو أن تؤسس وتشغل الأملاك باسم الأئمة، مؤسسة الإمام الحسين، مؤسسة الإمام العباس، مؤسسة أئمة للبيت. هذه أملاك، إيش إحنا خدام، وذولي إحنا إيش ما نطي قليلين، ذولي يعني أئمتنا، ذولي إحنا بأرواحنا ونضحي بكل شيء بما نملك. بس إحنا من نشوف الحرامية تملك الآن وتلعب بأموال باسم الإمام، مو مقبول هذا الكلام يا عزيزي، هذا الكلام مو مقبول.
يا إمام،
هذا
خطوط
أحمر. أنا قلت لك الآن أنا حشيت
يا إمام،
يحشون باسم العتبة العباسية والعتبة الحسينية.
حلو، ما عندنا مشكلة. هذا التسجيل مالتك إن شاء الله أنا راح أقطعه وأرسله للشيخ عبد المهدي الكربلائي. زين، حتى ومو بس أرسله فقط للشيخ عبد المهدي الكربلائي، حتى إلى مكتب المرجعية في النجف، حتى يشوفون، وحتى إذا كانوا ما يدرون معذورين إن شاء الله الجماعة. بس من راح نسجلهم إياه حتى يوقفون ذولا الناس اللي قاعد تسرق باسم الأئمة، لأن هم ذولا مين؟ أستاذنا العزيز، هم ذولا مين؟ هم نفسهم ذولا اللي يطبخون للحسين ويمشون بالأربعين ويروحون من الكتل السياسية يسوون مجالس ويسوون أكل ولائم للناس. الفلوس حرام والمكان مغصوب وكل شيء، يعني ما بيأي ثواب، كل شيء ما بيأي ثواب. فهاي القوم أبناء القوم هم نفسهم. أستاذ كاظم شكرا جزيلا لك.
أنا لا أدري أعلق على كلام الأخ العزيز كاظم اللامي أم أعلق على ما قاله الأخ العزيز فلاح الإعلامي العراقي. أنا أقول للأخ كاظم اللامي، هذه الطريقة من الحديث تضيع الحقيقة. الحقيقة أنت تعرفها وأنا أعرفها. وأقول للأخ العزيز فلاح، هو أنت الآن أين بسبب هذا البرنامج؟ أنت فررت من العراق، خرجت من العراق بسبب هذا البرنامج، بسبب الإشارة إلى بعض من الحقيقة مع الترقيع. هذه فيوضات العتبات الحسينية والعباسية التابعة للمرجعية السيستانية، وما هذا إلا شيء مجتزأ، هذا شيء مجتزأ. فحينما تسجل أموال العتبات بأسماء أشخاص، هل أن هذا الأمر يتم من دون علم المرجعية، من دون علم محمد رضا السيستاني؟ أنتم تصدقون ذلك؟ وحينما تسجل الأرصفة في الموانئ، وحينما يسيطرون على المطارات، هل أن ذلك يتم من دون علم المرجعية، من دون رضا محمد رضا السيستاني؟ ماذا تقولون أنتم يا من تعرفون أوضاع النجف، ويا من تعرفون أوضاع المنطقة الخضراء، ويا من تعرفون أوضاع العراق، ويا من تعرفون ولو شيئا يسيرا مما يجري في الكواليس؟ رجاء أعيدوا بث الوثيقة.
أكو عالم تفوق باسم الحشد الشعبي، باسم الحشد الشعبي قاعد تفوق، والحشد الشعبي قاعد يضحي بنفسه. وجماعة جيب لي كتاب من شركة الكفيل ما أدري منين، ومن الفرقة ما أدري إياها، ومع العلم براءة منهم، براءة منهم فرقة العباس القتالية، ومن أي واحد قاعد يسرقون.
زين، أكو موانئ تابعة للعتبات
اللي يشتغل، هسه مقدمين على عرصفة باسم أشخاص سادية. هي مشكلتنا أستاذ فلاح، أنا راح أقول لك فسور، وخلي العراقيين يسمعونه، وخلي السيد السيستاني يسمعه، وخلي السيد مهدي الكربلاء يسمعه. أملاك الإمام باسم أشخاص يا عزيزي، أملاك الإمام باسم أشخاص. هذا الشخص عنده جنسية بريطانية، زين، هذا باكر ابنه إجا وقال أنا أبوي مات، هاي ملكي مو ملك الإمام. أنا أول مرة أشوفه بهج بلد يا أخي، ما صايرة والله يا أخي. رحنا لإيران، مكتوب هاي أملاك الإمام الثامن، الإمام الرضا، عنده 90 معمل بس البان. شنو هذه؟ أنا سجل أملاك الإمام باسم شخص؟ هذا شنو هذا السؤال حاشي هذا؟ هذا يجي من بريطانيا يقول لي أنا ما أعرف أبوي يحب الحسين ما يحب الحسين، هاي أملاك أبوي، والأخ عنده الجنسية البريطانية ويأخذ الأملاك. أنا أدعو من الآن السيد السادة العتبة العباسية والعتبة الحسينية، أرجو أن تؤسس وتسجل الأملاك باسم الأئمة، مؤسسة الإمام الحسين، مؤسسة الإمام العباس، مؤسسة أئمة أهل البيت. هذه أملاك، إيش إحنا خدام، وذولي إحنا إيش ما نطق قليلين، ذولي يعني أئمتنا، ذولي إحنا بأرواحنا ونضحي بكل شيء بما نملك. بس إحنا من نشوف الحرامية تملك الآن وتلعب بأموال باسم الإمام، مو مقبول هذا الكلام يا عزيزي، هذا الكلام مو مقبول.
يا إمام،
هذا خطوط أحمر. أنا قلت لك الآن، أنا حجيت
يا إمام،
يحشون باسم العتبة العباسية والعتبة الحسينية.
حلو، ما عندنا مشكلة. هذا التسجيل مالتك إن شاء الله أنا راح أقطعه وأرسله للشيخ عبد المهدي الكربلائي، زين، حتى ومو بس أرسله فقط للشيخ عبد المهدي الكربلائي، حتى إلى مكتب المرجعية في النجف، حتى يشوفون، وحتى إذا كانوا ما يدرون معذورين إن شاء الله الجماعة. بس من راح نسجلهم
إياه
حتى يوقفون ذولا الناس اللي قاعد تسرق باسم الأئمة، لأن هم ذولا مين؟ أستاذنا العزيز، هم ذولا مين؟ هم نفسهم ذولا اللي يطبخون للحسين ويمشون بالأربعين ويروحون من الكتل السياسية يسوون مجالس ويسوون أكل ولائم للناس، الفلوس حرام والمكان مغصوب وكل شيء، يعني ما بيأي ثواب، كل شيء ما بيأي ثواب. فهاي القوم أبناء القوم هم نفسهم. أستاذ كاظم، شكرا جزيلا لك.
أقول عزيزي كاظم، عزيزي فلاح، بعد التحية عود قبض من دوش، مثل ما احنا قابضين من دوش. ومن اجواء الفساد في العتبة الحسينية والعباسية، القضية اكبر من هذا، لكنني اريد ان اعرض بين ايديكم صورا من هنا ومن هناك، وهم لا يستطيعون ردها، لأن هذه الحقائق يعرفها كثيرون. صورة من صور الفساد المرجعي في دائرة المافيات الكبيرة للفساد. ما أنا حدثتكم قبل قليل عن فساد مشرعن دينياً، وعن فساد مشرعن قانونيا. وهناك المافيات الكبيرة للفساد التي ترتبط بهذين الفسادين. عنوان واضح: مطار كربلاء الدولي. حكاية من حكايات الفساد المرجعي السيستاني. في البداية سأعرض بين أيديكم فيديو يشتمل على جواب لسؤال وجه للمتحدث الرسمي باسم العتبة الحسينية في برنامج كالوس على قناة الفرات. السؤال وجه للسيد أفضل الشامي عن مطار كربلاء. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا في طريقة حديثه وأن يدققوا في لغة جسده وأن يدققوا فيما تفضحه العيون. ألا يقولون من أنه ما في المكنون تفضحه العيون؟ العيون فاضحة في كثير من الأحيان. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في طريقة الكلام، في لغة الجسد، وفيما تتحدث عنه العيون. ألا يقول الشاعر: وتعطلت لغة الكلام، فخاطبت عيناي في لغة الهوى عيناك. فانظروا، انظروا ودققوا في لغة العيون. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي أشرت إليه.
مطار كربلاء الدولي، وما أدراك هو مطار كربلاء الدولي. منذ 10 سنوات في 2009 تم وضع حجر الأساس. شو كنت يكمل هذا المطار؟ تعاقبوا على وزراء هواية.
نعم.
شو راح تكون إدارته؟ هم راح ندخل نفس أزمة النجف في المجلس المحافظة أو وزارة النقل؟ أكو رؤية الإدارة وشو كنت يكمل؟
يعني شو كنت يكمل حقيقة أنه الشركة التي تم يعني تكليفها بإنشاء هذا المشروع بعد أن رسى عليها، أستطيع أن أقول أنه قدمت تعهدا في وقتها، ويبدو أنه بسبب أو لآخر تأخرت في تنفيذ هذا التعهد يعني. وما زال العمل جاري لشركة
غير عراقية.
يعني كانت الشركة المتصدية هي شركة غير عراقية،
تركية إيرانية؟
لا، يعني شركة إنجليزية.
زين.
ثم استثمار. بمعية شركة عراقية، ولكن حقيقة قدموا في وقتها تعهدا بإنجاز هذا المشروع في مدة معينة، ولكن لم يتم إنجاز المشروع. وتم يعني
سحب
إبلاغهم بأنه سيسحب المشروع منكم. بقوا يقدمون تعهدات معينة وجابوا شركات أخرى، والآن أتصور بعض فقرات المطار الآن أنجز منها شيء، يعني البرج، المدرج.
اعطيني نسبة سيدنا رقمية. ايش قد؟
انا النسبة اللي سمعتها حقيقة بحدود لعله 30% او 40%
بعد 10 سنوات.
يعني الشركة تأخرت في التنفيذ للأسف الشديد، وكانت
اكو خيارات. تم احالته من العتبة لو من الوزارة؟
يعني هو من قبل هيئة الاستثمار
الوطنية. ما هي صلاحية العتبة في فسخ العقد، في تجديد شركة؟
يعني ما مراجع العقد حقيقة، ما أقدر يعني أبين ما موجود في العقد وما هي صلاحيات العتبة.
هذا موجه من أوجه الفساد، هذا التلكؤ. 10 سنوات 30%.
هو مو من 10 سنوات يعني، حول للعتبة
2009 تم وضع على الحجر الأساس له، صح؟
أي، ولكن ما كان يعني تحت يعني العتبة لم تتصدى لهذا إلا بعد فترة من الزمن. البداية كانت عدة جهات يعني تحاول إلا أصور في أيام
خليني
سيد بيان جبر أصور يعني هو تحول.
سأعيد بث هذا الفيديو، لكنني فقط أطلب منكم حينما سأله عن الشركة التي تقوم بتنفيذ الأعمال، عن الشركة المتصدية، فسأله عن الشركة فقال هي شركة غير عراقية. لو كانت الشركة شركة معروفة، لو كانت شركة من الشركات الرصينة لبادر إلى ذكر عنوانها، قال هي شركة غير عراقية. فلما سأله مجري البرنامج إيرانية تركية أيضا أجاب بجواب فيه شيء من التلكؤ، مستعينا لا يعني بكلمة يعني. لو كانت الشركة مثل ما قال فعلا إنها شركة، قال هو شركة إنجليزية، مراده شركة بريطانية، لا يقال شركة إنجليزية، شركة بريطانية، مراده شركة بريطانية، هو قال شركة إنجليزية، مراده شركة بريطانية مسجلة على الأراضي البريطانية، فقال لا يعني شركة إنجليزية لأنها لم تكن متخصصة بإنشاء المطارات، وهذا هو الفساد بتمامه. سأعرض لكم الوثائق، سأعرض لكم الوثائق، ولكن صبركم علي. رجاء أعيد بث الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في هذه الجزئية، لأن المشكلة هنا، لأن الفساد في هذه الجزئية، الفساد في عملية عقود مطار كربلاء الدولي هو في هذه القضية، في الشركات التي تم التعاقد معها. أنا سأعرض عليكم فيلما وثائقيا مفصلا تحقيقا كاملا عن هذه القضية، لكنني أتمنى أن تدققوا النظر إلى حالة المتحدث الرسمي باسم العتبة الحسينية، وتلاحظون هو يتحدث في نفس العتبة، شعار العتبة موجود على الجدار الذي جلس هو ومجري البرنامج بجانبه. أعيد بث الفيديو.
مطار كربلاء الدولي وما أدراك ما مطار كربلاء الدولي، منذ 10 سنوات في 2009 تم وضع حجر الأساس. شو كنت يكمل هذا المطار؟ تعاقبوا عليه وزراء هواية.
نعم.
شو راح تكون إدارته؟ هم راح ندخل نفس أزمة النجف، المجلس المحافظة أو وزارة النقل، أكو رؤية لإدارته؟ وشو كنت يكمل؟
يعني شو كنت يكمل حقيقة أنه الشركة التي تم يعني تكليفها بإنشاء هذا المشروع بعد أن رسى عليها، أستطيع أن أقول أنه قدمت تعهدا في وقتها، ويبدو أنه بسبب أو لآخر تأخرت في تنفيذ هذا التعهد يعني، وما زال العمل جاري لشركة
غير عراقية.
يعني كانت الشركة المتصدية هي شركة غير عراقية،
تركية إيرانية،
لا يعني شركة إنجليزية
زين.
ثم استثمار. بمعية شركة عراقية، ولكن حقيقة قدموا في وقتها تعهدا بإنجاز هذا المشروع في مدة معينة، ولكن لم يتم إنجاز المشروع، وتم يعني إبلاغهم بأنه سيسحب المشروع منكم. بقوا يقدمون تعهدات معينة وجابوا شركات أخرى، والآن أتصور بعض فقرات المطار الآن أنجز منها شيء، يعني البرج مثل المدرج.
اعطيني نسبة سيدنا رقمية ايش قد؟
انا النسبة اللي سمعتها حقيقة بحدود لعله 30% او 40%
بعد 10 سنوات.
يعني الشركة تأخرت في التنفيذ للأسف الشديد، وكانت
اكو خيارات. تم احالته من العتبة لو من الوزارة؟
يعني هو من قبل هيئة الاستثمار
الوطنية. ما هي صلاحية العتبة في فسخ العقد في تجديد شركة؟
يعني ما أنا ما مراجع العقد حقيقة، ما أقدر يعني أبين ما موجود في العقد وما هي صلاحيات العتبة.
هذا موجه من أوجه الفساد هذا التلكؤ. 10 سنوات 30%.
هو مو من 10 سنوات يعني، حول للعتبة
2009 تم وضع على الحجر الأساس له صح؟
أي، ولكن ما كان يعني تحت يعني العتبة لم تتصدى لهذا إلا بعد فترة من الزمن. البداية كانت عدة جهات يعني تحاول، إلا أصور في أيام سيد بيان جبر أصور يعني هو تحول.
عقيل الطريحي الذي كان محافظ كربلاء في الوقت الذي تمت فيه عملية التعاقد هو يتحدث وبشكل صريح عن هذه المسألة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على حديث محافظ كربلاء آنذاك عقيل الطريحي.
جينا قعدنا ويا سيد هادي العامري أنا والأخ أبو حمد رئيس المجلس، قعدنا في بغداد بمطار بغداد، التقى ويا 15 شركة على ما أتذكر، وهو السيد الوزير كان الأستاذ هادي العامري كان موجود ووكلاء الوزارة وغيرهم، وإحنا كنا مستمعين. من طلعنا قلت للأخ أبو حمزة سعد نصيف رئيس المجلس، قلت المطار ما راح يصير. قال ليش؟ قلت له الجماعة ما عندهم رؤية واضحة شلون يردون ينطون المطار، ما يدرون ينطوا
يا جماعة
وزارة النقل
زين،
ما يدرون ينطوا استثمار، ما يدرون ينطوا بي او تي تي او تي، انا ما اعرف من المصطلحات، الشراكة لو هم ينفذون الى اخره. صارت مجموعة لقاءات
زين،
تجي شركات علينا انا باعتباري محافظ، تجي شركات تقول يابا احنا نريد قضيه المطار تريد تصير. بهالاثناء صار التبدل مال الوزاره، صار الاستاذ باقر جبر هو وزير النقل بدون المشوره وياي انا كمحافظ على الاقل.
زين،
ما اسمع الا انه هذا الملف تحول بعهده العتبات المقدسه، العتبه الحسينيه المقدسه. انا مفرحت، عندهم مشاريع جيده العتبات، وكنت أتمنى أنه القضية تنجح. وقعدت ويا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي اللي هو أحرص مني على حصول المطار، لكن يبدو أن في أدواته هناك إشكالات. أنا بصراحة أحكيها وإلى هم جاي
تحليل لو عندك معلومة.
لا أنا حاشير هي أنا منطي مجموعة تفاصيل.
لا قلت الشيخ. يبدو أن هناك في أدواته إشكالات،
يعني أحيانا اللغة الدبلوماسية تحتاجها بالكلام،
فإذن هي معلومة.
من قعدت شو اسمه سمحت الشيخ طلب من عندي، عفوا قبلها هذه، اي شركه تجي قمت ادزها لهناك، جاب اكو عتبات روحوا لهم، لان هم صار الملف يمهم، انا بالنتيجه اريد المطار يصير. على اي حال الان في اليوم سمحت الشيخ اتصل قال الاخوه بالشركه يريدون يشوفوك، شركه خيرات السبطين، اجوا حضروا يمي ثلاث اخوان مدير الشركه واحد من عندهم. هذا الحكي صار لفد لعله سنتين ونص بهالحدود، فشرحوا لي على المطار وانه احنا عندنا شركه صينيه اجت عندنا كذا. محصله الكلام لم افهم منه شيئا، فسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني ما يعطيني معلومات زين. انا بالنتيجه
شركه التنفيذي. خيرات السبطين هي لها تجربه ببناء مطارات؟
لا، هو هذا الكلام، وهذا كلام. أنا اعتراضي هذا.
ايه؟
انا اعتراضي هذا
زين.
انا اعتراضي.
اذا هم شركه وسيطه؟
لا، وصار بعهدتهم المطار، صار بعهدتهم ويردون ياخذون استثمار
زين.
فمن سمعت من عندهم خلصنا، قال انت ايش تقدم لنا؟ قلت له كل شيء ما اقدم لكم. قال ليش؟ مو هاي ليله حسين. قلت له هذني اللي سبيحين علينا، هذني احنا نعرف لهم
زين،
هاي بصراحه
بالدارج. ايه؟
قلت له الحسين عليه السلام ما له دخل بالمطار، احنا نريد نسوي مطار حتى نخدم زوار الحسين ونخدم اهالي الحسين، اهالي المدينه.
هذه رسالة بين يدي وجهها الدكتور جواد هاشم الذي كان وزيرا للتخطيط في العراق في الحكومات السابقة، شخصية معروفة، وجه رسالة إلى الدكتور حيدر العبادي الذي كان رئيسا للوزراء في العراق. أقرأ بعضا مما جاء في هذه الرسالة، وهذه الرسالة ستشاهدونها في تقرير مفصل سأعرضه بين أيديكم بعد قراءة الرسالة، تقرير مفصل وهو تحقيق قام به مجموعة من الشباب العراقيين المغتربين حول هذه القضية. أقرأ بعضا مما جاء في رسالة الدكتور جواد هاشم الذي كان وزيرا للتخطيط في الحكومات السابقة. رجاء اعرضوا لنا قبل أن أقرأ الرسالة، اعرضوا لنا صورة هذه الرسالة. هذه الصفحة الأولى من رسالة الدكتور جواد هاشم للدكتور حيدر العبادي. الصفحة الثانية اعرضوها لنا أيضا، وهذه الصفحة الثانية، اعرضوا لنا الصفحة الثالثة، وهذه الصفحة الثالثة. قطعا هناك وثائق برفقة هذه الرسالة، ستطلعون على التفاصيل من خلال التقرير الذي سأقدمه بين أيديكم، لكنني سأقرأ عليكم الآن جانبا من هذه الرسالة. فانكوفر كندا في 1 شباط 2017 ميلادي. الدكتور حيدر العبادي المحترم رئيس وزراء جمهورية العراق، تحية طيبة. وبعد الموضوع مقاولة إنشاء مطار كربلاء عقد فاسد، إلى أن يقول، لا أريد أن أقرأ الرسالة كلها، وفقا للوثائق المنشورة على الموقع الرسمي البريطاني للشركات، فإن الشركة المسماة كوبر تشيس ليمتد لا علاقة لها بإنشاء المطارات، بل إنها شركة أسست في 20 نوفمبر 1990 لبيع التلفزيونات والهواتف. الشركة لا علاقة لها بإنشاء المطارات أو أي نوع من البناء والإنشاء. للتأكد يرجى مراجعة الموقع الرسمي البريطاني، وهو يذكر العناوين. يدير الشركة كل من العراقي ناهض صالح جاسم، ولذلك تلكأ أفضل الشامي، قال يعني إنجليزية، لأن الواوي هناك واوية في القضية. يدير الشركة كل من العراقي ناهض صالح جاسم، العراقية عواطف عبد علي، بول بايدل، والسيد أنتوني مايرز. وفقا للوثائق المرفقة مع هذه الرسالة، تعتبر الشركة من الشركات الصغيرة، وبذلك أعفيت من الخضوع للضرائب البريطانية، لأنها شركة صغيرة، فكيف تتولى عقدا بهذه الضخامة الكبيرة التي تصل فيه الكلفة إلى نصف مليار دولار، وهي شركة تبيع التلفزيونات والهواتف لا علاقة لها بإنشاء المطارات. وعملية إنشاء المطارات عملية معقدة. رابعا، وفقا للبيانات المتوفرة ليست للشركة نشاطات في بريطانيا، ولم تقم ببناء أي شيء في أي مدينة في العالم، فكيف بمطار كربلاء الدولي؟ إنشاء المطارات يختلف عن إنشاء البيوت، قضية معقدة جدا. سلوا المتخصصين في هذه القضية عن ذلك. السيد رئيس الوزراء، إن عقد هذه الشركة يعيد إلى الذاكرة عقدي الكهرباء اللذين وقعتهما وزارة الكهرباء مع شركة كندية وهمية وأخرى ألمانية مفلسة. ألم يتعلم من يمسك بزمام المسؤولية في العراق بأن إحالة المقاولات واختيار الشركات لا يتم بهذه الصورة العشوائية المبطنة بالفساد والسرقة؟ هل يعقل أن تحال مقاولة إنشاء مطار دولي على شركة لا علاقة لها بالموضوع، وبواسطة شركة محلية صغيرة متسترة بالعتبة الحسينية تحت اسم شركة السبطين التي تحدث عنها عقيل الطراحي محافظ كربلاء قبل قليل في الفيديو المتقدم؟ مع خالص التقدير دكتور جواد هاشم وزير التخطيط العراقي الأسبق، المرفقات: أولا معلومات عن شخوص الشركة، ثانيا البيانات المالية للشركة. أعتقد أن صورة موجزة واضحة بعد أن استمعنا إلى أفضل الشامي ودققنا في طريقة الإجابة، إجابة مريبة، وكذلك ما تحدث به محافظ كربلاء السابق عقيل الطراحي. وهذه الرسالة موجهة من الدكتور جواد هاشم إلى حيدر العبادي الذي كان رئيسا لوزراء العراق. الرسالة وجهت في هذا التاريخ 1/2/2017 ميلادي. أعرض الآن بين أيديكم تقريرا وتحقيقا مفصلا، قد يكون طويلا بعض الشيء، لكنكم إذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة عليكم أن تصبروا. قد يصل وقته إلى ما يقرب من نصف ساعة. هذا التقرير أنجز في 5/3/2017 ميلادي، أنجزته مجموعة العراق للإحصاء والمسح، وهم مجموعة من الكفاءات العراقية ومن الشباب المغتربين في المهجر. رجاء اعرضوا لنا هذا التقرير.
Thank you. بعد انتظار أكثر من 4 سنوات شهدت محافظة كربلاء المقدسة وضع حجر الأساس لمطار كربلاء الدولي الذي يصفه مراقبون بأنه من المشاريع الاستراتيجية المهمة في البلاد، ويخدم المطار في حال تم تشغيله 2 مليون مسافر سنويا، خصوصا في موسم الزيارات المليونية التي تتجاوز فيها أعداد الزائرين الوافدين من الخارج أكثر من 5 ملايين زائر عربي وأجنبي.
والذي سيتم تنفيذه من قبل الشركة البريطانية ومدة التنفيذ إن شاء الله خلال 18 شهر يكمل المطار.
اليوم راح نسافر إلى مدينة بول ونشوف شنو الجماعة
مطار الإمام الحسين الدولي. وزير النقل العراقي الذي وصل إلى باريس مؤخرا تباحث مع شركة ADPI الفرنسية المتخصصة ببناء المطارات العالمية الحديثة لتكون الشركة المنفذة لهذا المشروع إلى جانب عروض من شركات أخرى.
هناك شركات صينية، هناك شركات إيرانية، هناك شركات كبرى.
الحلم العراقي وهو مطار الفرات الأوسط الذي تستثمره شركة ADPI الفرنسية
يستطيع أن يستوعب أكثر من 20 مليون مسافر سنويا.
نستطيع أن نقول أنه هذا المشروع بمثابة حلم وإن شاء الله يتحقق،
ويحبون أن يرتقي العراق إلى أعلى درجات الرخو.
راح يتجاوز عدد النازلين في مطار بغداد، وبالتالي هي فرصة استثمارية مربحة ومهمة في كربلاء.
أنا أمثل الشركات تقريبا 15 شركة إيطالية هنا بالعراق.
أشكركم على مجيئكم هذا اليوم وتغطية هذا الحفل، وأنا أسلم الأمانة إلى سماحة الشيخ وهي إجازة الاستثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار إلى العتبة الحسينية المقدسة.
بين الحين والآخر يتصدر عناوين الأخبار ويبرز إلى واجهة المشهد إنه مطار كربلاء الدولي، مشروع قديم جديد. الشركة المعنية بتنفيذ مشروع مطار كربلاء الدولي تهربت من الإدلاء بتصريح صحفي حول تحديد مدة زمنية لإنجاز المطار
حسب المخطط إلى ب 18 شهر، وإن شاء الله نأمل أن لا تتجاوز في أسوأ الاحتمالات أنه إنجاز المشروع ب 24 شهر.
يعني واحد موقع عقد 500 مليون نصف مليار قاعد تصفات الدنيا. أنا ليش باخذكم وياي؟ لأنه أريد أوريكم أنه شركة يتوقع عقد ب500 مليون ما تقعد بقرية بتلفات الدنيا وزاور وخاتل.
حيث تعاقدت العتبة المباركة لتنفيذه مع شركة كوبر تشيس البريطانية ومجموعة الرضا العالمية.
سعيد أطب وراء البيوت حتى أصل إلى هذا المكان. هذا الموضوع ب500 مليون فلازم يطيرون هواية مو واحد، مو يعني غلطان لو أنتوا هم راح تسولوها على أبو ما ندري ما قال إني هم شركة رقم واحد عندهم مكتب هنا صغير. يبدو مكان كانوا يحطون لي قطع مينتنس سنتر سيرفيس تصليحها. الباب ماكو اي دلالة عنها هي شركة مال مقاولات. الشركة تخصص ب يعني انظمة ملاحة مال مطارات تصليح صيانة. ماكو اي شيء يدل على انها هي شركة مقاولات اطلاقا. يعني هذا الخلف مال البناية، هاي السيارة يجوز مالتهم، ما ادري. مركز صيانة الكترونيات يعني ما عادي ما بيشي.
ومثل ما تشوفون رحنا جنوبا الى قرية صغيرة اسمها هاموردي، وهي قريبة جدا من مدينة بول، وشفنا انه هو مجرد مركز صيانة لأجهزة الكترونية تتعلق بتجهيز شركات محلية ودولية لقطع المطارات تتعلق بالملاحة في المطارات. الرحلة الأخرى لازم تكون إلى المكتب الرئيسي حسب ما يوصفوه هنا اللي هو في الشمال، لكن الرحلة تقريبا 5 ساعات من لندن، فراح نكلف أحد الأخوة الموجودين الشرفاء بالشمال أن يقوم هو بالواجب ويدزلنا المادة. ومثل ما تشوفون هي عبارة عن بناقل 3 مأجرين، والبقية أيضا شركات أخرى قاعدة بها، فهذا يعطيكم حجم يعني إيحاء بحجم الشركة ونشاطها. أيضا نفس الشيء هذا المكتب ما شفنا شيء بدلال على أنه شركة مقاولات. شركات المقاولات معروفة يعني بها مخازن، بها مواد بناء، بها حديد، بها عمال، بها مهندسين، بها معدات، كل هذا غير موجود. هذه الشركة هي هندسية، جماعة الحاسبات يفتهمون إذا نقولها هي مجرد شيء يتعلق بالإلكترونيات وأجهزة ونظم الملاحة لا أكثر ولا أقل. وماخذين مكتب 12 و14 و13 و15، ما متأكد من الرقم لأنه صاير التسلسل يعني معكوس بالمبنى. الرحلة الثالثة راح تكون إلى فرعهم اللي مسجل بالإمارات في إمارة الشارقة، ومثل ما توقعنا هي شركة من هذني مال يعني مكتب صغير ميز، ويأخذوه عليه رخصة ويدفعون عليه مبلغ سنوي ويحصلون إقامات ويفتحون بها حساب بنك. يعني مو شركة، هي يعني مجرد رخصة، ويسموها virtual office هنا ببريطانيا. التجربة هذه بدون يعني نقلت إلى الإمارات، وهذه مناطق الحرة هي عايشة على هاي السوالف. فمهم جدا. أيضا اكتشفنا أنه لما نروح على موقع safe zone اللي هو المنطقة الحرة المطار الشارقة، نكتشف أن الشركة هي ليست فرع لشركة كوبر تشيس في بريطانيا، وإنما شركة مسجلة بشكل مستقل ونشاطها تجارة عامة. وهذه مهمة جدا، لأنه لازم جماعتنا اللي بالعراق يشوفون العقد اللي موقعي ويا الشركة اللي ببريطانيا لو موقعي بالشركة اللي بالإمارات، ومن يحولون مبالغ مبالغ على هاي لو على ذيك، هاي مسألة أخرى. بعدين سوينا بحث معمق على الإنترنت، اكتشفنا أنه يعني الحساب اليوتيوب على سبيل المثال كوبر تشيس كل أفلامها بالعربي. زين أنتوا تقولون هاي شركة بريطانية، زين ما معقول هاي الشركة ما عندها فد مادة إعلانية أو إعلام بالإنجليزي؟ هاي نقطة يعني غريبة جدا. طبعا انتقلنا أيضا للعثور على فيلم دعائي لمشروع الغدير اللي هو مشروع سكني بالنجف، والغريب أنه يعني من شغلنا نشوف أنه الدعاية الموجودة بداية الفيلم هي لشركة البعد الرابع، بعدين دحسيلي كوبر تشيس بالنص المشروع السكني، بس الأخنا هو لابس قميص مال كوبر تشيس وده يحكي بالمطارات، فشنو علاقة المطارات بمشروع الغدير؟ أعتقد المحاولة يعني اللف والدوران كل هذا حتى يستخدمون مشروع مقاولة الغدير اللي هو مشروع مقاولة عادية، أي مقاول يعني شوية مرتب نفسه يقدر ينفذ عدد البيوت هاي، إلى أنه يأخذون يبنون عليه سمعة حتى يأخذون عقد مع المطار.
تأمل شركة كوبر تشيس أن توسع أعمالها داخل العراق بعد أن امتدت أعمالها إلى أكثر من 280 مطار دولي حول العالم في جميع مطارات المملكة المتحدة.
تعمل مجموعة شركات البعد الرابع منذ سنوات طويلة في العراق، وتمتلك فروعا في معظم المحافظات مع وجود المقر الرئيسي للشركة.
يقول ان مكتبها الرئيس في بغداد وإلها فروع في لندن، يعني هل هو يعتبر هاي الفروع هي نفسها مكاتب كوبر تشيس؟ نجي على موقع كوبر تشيس بالبداية ونشوف يعني نصفحه، وأيضا نراجع رسالة الوزير السابق جواد هاشم اللي دزها للحكومة واللي هي يعني بيها تفاصيل الرخصة التجارية. وطبعا جواد هاشم يعني يبدي ملاحظاته برسالته إلى حيدر العبادي انه هناك يعني شبهة فساد كبيرة في هذا الموضوع، وانا اتفق معه كليا، لانه نراجع يعني حتى مواقع الشركة الحقيقية ونشوف انه ما في شيء يوحي انه هي شركة مقاولات. ايضا لاحظ انه هي 16 مدير مسجل على الشركة من 97، 11 من عندهم مستقيلين. ايضا نلاحظ انه هناك اسماء عربيه تم اضافتها يعني بشكل مقارب لفتره بروز مشاريع المطارات والمقاولات في العراق، منهم ناهض، منهم عواطف عبد علي اللي ما تجوز درايبه، ما اعرف يعني شنو السنه بيناتهم، لكن ايضا هناك انجليز تم اضافتهم ب 2013 و16 و2009، يعني مو يعني شركه موجوده من 97، ليش هذولا صاروا مدراء فجأة بهاي الفترة؟ سؤال مهم هذا. بعدين شنو هاي الشركة اللي موجوداتها 130,000 يعني المبلغ اللي موجود عندها تحت اليد 1,280,000 وماخذ عقد 500 مليون دولار، شلون هاي ضبطوها؟ بعدين اكو واحد يسلم مشروع قيمته 500 مليون دولار، يعني نص مليار دولار، الشركة كل موجوداتها ما تتجاوز حتى المليون، يعني بالسبعمية وشي، لانه هذا يجيبنا السؤال، يعني السؤال الاول التعاقد مع من دا يصير؟ هل هو مع الشركة اللي بالامارات لو مع الشركة الام كما يدعون ام في بريطانيا؟ ملاحظ ايضا انه العناوين اللي موجودة على الموقع كلها نفس العنوان، يعني هسه حتى لو اخذونا على قد عقلنا سووا لكم ثلاث عناوين اربعة على اساس فعلا مكاتب صدق يعني فروع سوالف. خلينا نشوف هذا الموقع شلون كان شكله سابقا قبل 2016. طبعا الموقع مسجل بال 97 ومجدد بال 2017 ويعني 10 سنين ماضي، والغريبة مسجل العنوان على مركز الصيانة اللي موجود في مدينة بول ومو المركز الرئيسي اللي موجود في شمال. عودا على الموقع نفسه، وإذا نرجع على موقع webarchive.org ونرجع في الزمن إلى 2004 راح نلقي شكل الموقع شلون كان في 2004 و5 إلى أن تم التغيير في 2016. وإذا زرنا الموقع في 2011 نجد أنه هناك تغيير بالموقع وإضافة بند اسمه مشاريع الشرق الأوسط، ومن ضمن هذه المشاريع هي قرية الغدير اللي هي ما لها علاقة بشغل الشركة أصلاً، لكن يبدو تم يعني واضح جدا تم إضافة هذا الفقرة بعد دخول ناهض إلى الشركة في 2009 حسب التقرير. خلينا نرجع على موقع البعد الرابع، راح نلاقي واجهة جميلة في البداية يعني تشبه الواجهة اللي موجودة بموقع كوفر تشيس، لكن بس تدخلون على الروابط راح تشوفون انه مشكل على موقع اقدم. والغريب انه هذه الشركة ما بيها ارقام تليفونات تشتغل، يعني ندق عليهم من الخارج ما يطلع لنا اي شيء، يطلع لنا رسالة غريبة انه ماكو يعني خاطة او شيء من هالقبيل. ايضا عنوان مسجل بالجادرية لكن الخريطة بالكرادة. اضافة انه حاطين اسماء وقوائم اوادم وشركات يشتغلون بها، بس ما معروف هذول شنو صفتهم بالبعد الرابع، يعني ما واضح. يعني نلاحظ ايضا توني مايرز اللي هو انتوني مايرز نفسه مدير كوبر تشيس، بس ايضا مدير بشركة سما عكاظ جنرال كونتراكتنج، زين ميلا كوبر تشيس، زين هاي شنو سما؟ احد سامع بها هاي الشركة؟ خلي يقول لنا. واحنا طبعا احنا هذا البحث يطول هواية، فده نسويه اثناء المونتاج حتى لا ياخذ وقت ويانا، وسامحونا بس هو يعني هاي طبيعة هذا النوع من التحقيقات تاخذ المجال. يعني لقينا صفحات تعريفية على كل فرع، مو عن طريق الموقع لكن عن طريق جوجل، وهاي يعني اعتقد اضافة جديدة للموقع ما شفناها قبل فترة. نلاحظ ايضا انه ضافوا ايميل جديد الى الامارات بهاي الصفحة فقط. اضافة الى ذلك نلقي انه الاشارة الى البعد الرابع لأول مرة على انها شريك عمل وليس نفس الشركة، يعني هاي فد ملاحظة هم تفيدنا. طبعا ملاحظة على الطائر، الأخ اللي دا يسوي الموقع ويوميا دا يحدث به، يعني شوي بس أكون تناسي حرف الـ H بالشارجة. أيضا أثناء البحث لقينا مقال على مجلة أو صحيفة بريطانية، كرامبلينغتون مانيفاكتشر كوبر تشيس ليميتد سكيور 6 مليون دولار كونتراكت إن ساذرن إيران، يعني حصلوا عقد بقيمة 6 مليون دولار في جنوب العراق. لكن من نقرأ التفاصيل هم رايحين مدينين 200 ألف باوند من مؤسسة يعني المائية فند، شنو فند؟ يعني بيت تمويل أو محفظة. أنا إذا عندي شركة استخدمت دين 200 ألف حتى تحصل عقد ب 6 مليون، أنا شلون أسلمها مطالب 500 مليون؟ يعني هاي مصيبة هاي. مقال آخر يعني يحكي عن شركة هاينداي كوريا الجنوبية إنه هي ده تترك المشاريع بالعراق لأنه الحكومة العراقية ما ده تدفع. زين إحنا لما نشوف شركات كبرى ده تطلع، هاي الشركة صغيرة ده تدخل، زين منو ضامن؟ من يضمن لها فلوسها؟ منو يضمن لنا إنه هي تسوي المطار؟ يعني هل هي مرجعيات دينية اليوم صارت هي مستثمر بالعراق والحكومة يعني مفلسة ما تقدر تسوي مطار فتجيبهم هم يبنون؟ زين الفلوس هاي الإيرادات وين راح تدخل؟ أكيد بجيب المستثمر. يعني مو بجيب الدولة العراقية. زين هذا المستثمر شو راح يسوي بالفلوس؟ راح يسوي بالأرباح مالتها؟ يعني صارت مدى نفتهمها، يعني مرجعيات لو تجار، يعني حتى المواطن خطية المواطن والله هذا يقدر يقارن. خلنا نروح على شركة ADPI اللي راحوا عليها بالبداية وما طوا هالمشروع، خلوهم يرسمون خرائط وطلعوا. زين يعني ما معقول أنا أترك شركة طولها شعرضها ومرتبة ومشتغلة مطارات قيامة بالعالم على الشركة قاعدة ببناقل. وعندنا هاي همينة KPF، يعني هاي هم شركة كبيرة مشتغلة عدة مطارات دولية، وكل مطار يعني سعره 4 مليار 5 مليار فوق. زين انتو مطاركم ماذا نفتهم؟ لا هو مطار من صدق كبير 5 مليار يكلف على صدق، يعني ماذا نفتهم هذا مطاركم؟ لا هو مطار صغيروني تمشون به شغلكم خلي يكلف ل 12 مليون 20 مليون، ولا هو مطار صدق مكلف 4 مليارات او 5 مليارات، يعني سعره لا هيك ولا هيك، هاي الفلوس وين راح تروح؟ فنفتهم حتى المواطن يقارن اكثر. هاي الكويت مسوي مطار جديد ب 4.3 مليار دولار، وهاي همينة مطار ببلاتسبرغ توسعه ب 38 مليون دولار. زين انتو لا هو سعر ما التوسعه او ما الواحد دي يصب له مدرج ويحسب كونكريت تضرب فيه 6 حتى احنا وزن الطياره 600 طن من تنزل مخزن او هنجر صغير وينزل بيه وصعد بيه ركاب، هذا ما يكلف 500 مليون، مستحيل يكلف 500 مليون. يعني هذا بالزايد جملونات خبرة ولد مقاول بالخليج يطلع متر مربع بألف دولار تقريبا، شون يعني طلع 500 مليون؟ هذا على شنو؟ هو مدرج وش اسمه غادين تنزلون طيارات ب 18 شهر؟ بعدين شنو هاي الصور حاطهم انت مال يعني؟ وهذا مال معمل ريدي ميكس، هذا تنقلون بي وتحطوه هاي جملات مال قاعة الاحتفالات اللي سويتوها بالمناسبة مو مطار. هاي نكمل السؤال في الموقع، يعني هذا يجهز الرجال ATS أجهزة ATS Air Traffic Control Systems، ويعني مجرد مجهز قطع مصلح إدامة وهالسؤال، وهاي القطع يعني هاي المشاريع اللي يقول هو مسويها بكل مطارات العالم، هاي هو بس مجرد مجهز يعني أجهزة، يعني هذا مو حتى انتجريتر، هذا سبلاير مجهز يعني. وهاي يعني ما تأهله بأي حال من الأحوال إنه ينفذ مشروع مطار كامل، إلا هذا كان مطار مصلح خيشي جملون وشارع، وإذا هالشكل هو ما يسوى 500 مليون دولار، يكتب نفسه 30 مليون دولار، وهاي 30 مليون ويا العمولات ويا الخمط. طبعا من نتفرج على باقي الصفحات نقول هاي الشركة 7000 تخصص بيها، يعني ما تقول شركة ما صالغ كل شيء تشتغل طماطة. هاي زي انت من تجيب شركة تسوي لك مطار تجيب شركة متخصصة ولا تجيب واحد كل شيء يشتغل من الزيوت الى النقل الى التجهيز الى اي من هالسوالف هاي؟ يعني عبالكم انتم من تسوون هالشكل عدة تبينون الشركة كبيرة؟ طبعا احنا حاولنا اكثر من مرة نتواصل بها الشركة لكن يعني ما حد يعطي جواب، واحد يشمرك على ثاني وانتني ما يشيل الخط، ندق عليه من رقم واضح ما يشيله، من ندق عليه من رقم مخفي يشيله وبعدين يطفي التليفون حتى لا حد يدق عليه، صارت 3 مرات يعني. ختاما أحب أقول أنه هذا المشروع اللي يميزه عن التحقيقات السابقة هو أنه المرجعيات تدخلت فيه، يعني إذا هذا المطار ما بنى 18 شهر وعلق الجزء من
الشكل الهندسي اللي انتم صار لكم فترة تعرضوه على التلفزيون وعلى اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي معناتها اكو بوقة، وهاي البوقة او يعني السعر المبالغ به لشيء غير واضح باعتقادي، حتى المرجعيات جزء من الفساد، واحنا راح نراقب الوضع على مدى 18 شهر القادمة ونشوف شنو اللي راح يعطوكم اياه كمطار، وهل هو يشبه الصور اللي صارتكم فترة تزعوها او اي دي بي اي صممتها او لا.
كل شغلة حطيتوا بها صلوات، حطيتوا بها لبيك يا حسين، خربتوها أو طيحتوا حظها، وهذا هو واقع الفساد الذي يعيشه العراق. رجاء أعيدوا بث الفيديو الذي كان يتحدث فيه أفضل الشامي.
مطار كربلاء الدولي وما أدراك هو مطار كربلاء الدولي، منذ 10 سنوات في 2009 تم وضع حجر الأساس. شو كنت يكمل هذا المطار؟ تعاقبوا عليه وزراء هواية.
نعم.
شو راح تكون إدارته؟ هم راح ندخل نفس أزمة النجف المجلس المحافظة أو وزارة النقل؟ أكو رؤية لإدارته وشو كنت يكمل؟
يعني شو كنت يكمل حقيقة أنه الشركة التي تم يعني تكليفها بإنشاء هذا المشروع بعد أن رسى عليها، أستطيع أن أقول أنه قدمت تعهدا في وقتها، ويبدو أنه بسبب أو لآخر تأخرت في تنفيذ هذا التعهد يعني، وما زال العمل جاري لشركة
غير عراقية.
يعني كانت الشركة المتصدية هي شركة غير عراقية،
تركية إيرانية
سليش. لا يعني شركة إنجليزية.
زين.
ثم استثمار. بمعية شركة عراقية، ولكن حقيقة قدموا في وقتها تعهدا بإنجاز هذا المشروع في مدة معينة، ولكن لم يتم إنجاز المشروع. وتم يعني
سحب
إبلاغهم بأنه سيسحب المشروع منكم. بقوا يقدمون تعهدات معينة وجابوا شركات أخرى. والآن أتصور بعض فقرات المطار الآن أنجز منها شيء، يعني البرج في المدرج.
تاني نسبة سيدنا رقمية إيش قد؟
أنا النسبة اللي سمعتها حقيقة بحدود لعله 30% أو 40%
بعد 10 سنوات.
يعني الشركة تأخرت في التنفيذ للأسف الشديد، وكانت
أكو خيارات. تم إحالته من عتبة لو من الوزارة؟
يعني هو من قبل هيئة الاستثمار
الوطنية. ما هي صلاحية العتبة في فسخ العقد في تجديد شركة؟
يعني ما مراجع العقد حقيقة، ما أقدر يعني أبين ما موجود في العقد وما هي صلاحيات العتبة.
هذا موجه من أوجه الفساد هذا التلكو. 10 سنوات 30%.
هو مو من 10 سنوات يعني، حول للعتبة
2009 تم وضع على الحجر الأساس له صح؟
أي، ولكن ما كان يعني تحت يعني العتبة لم تتصدى لهذا إلا بعد فترة من الزمن. البداية كانت عدة جهات يعني تحاول الا اصور في ايام
خليني
سيد بيان جبر اصور يعني هو تحول.
هذا اللقاء اجري هذه الايام بعد حادثه مجزره باب الرجاء. انني اتحدث عن اللقاء مع السيد افضل الشامي المتحدث الرسمي باسم العتبة الحسينية. رجاء الكونترول روم أعيد بث الفيديو الذي كان يتحدث فيه محافظ كربلاء السابق عقيل الطريحي حتى يتمكن المشاهدون من جمع المعلومات وحتى تتركز الفكرة وتتضح الصورة.
اجينا قعدنا ويا السيد هادي العامري انا والاخ ابو حمد رئيس المجلس قعدنا في بغداد بمطار بغداد التقى ويا 15 شركة على ما اتذكر وهو السيد الوزير كان الاستاذ هادي العامري كان موجود ووكلاء الوزارة وغيرهم واحنا كنا مستمعين. من اطلعنا قلت للاخ ابو حمزة سعد نصيف رئيس المجلس المطار ما راح يصير. قال ليش؟ قلت له الجماعة ما عندهم رؤية واضحة شلون يردون ينطون المطار. ما يدرون ينطون.
يا جماعة.
وزارة النقل.
زين.
ما يدرون ينطون استثمار. ما يدرون ينطون BOT TOT أنا ما أعرف من المصطلحات. الشراكة لو هم ينفذون إلى آخره. صارت مجموعة لقاءات. تجي شركات علينا أنا باعتباري محافظ. تجي شركات. تقول يا احنا نريد قضيه المطار تريد تصير. بهالاثناء صار التبدل مال الوزاره صار الاستاذ باقر جبر هو وزير النقل بدون المشوره وياي انا كمحافظ على الاقل.
زين.
ما اسمع الا انه هذا الملف تحول بعهده العتبات المقدسه العتبه الحسينيه المقدسه. انا مفرحت عندهم مشاريع جيده العتبات وكنت اتمنى انه القضيه تنجح. وقعدت ويا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي اللي هو أحرص مني على حصول المطار. لكن يبدو أن في أدواته هناك إشكالات. أنا بصراحة أحكيها وإلى هم قايل
تحليل لو عندك معلومة.
لا أنا حاكي هي أنا منطي مجموعة تفاصيل.
لا قلت يبدو أن هناك في أدواته إشكالات.
يعني أحيانا اللغة الدبلوماسية تحتاجها بالكلام.
فإذن هي معلومة.
من قعدت شو اسمه سمحت الشيخ طلب من عندي عفوا قبلها هذه اي شركه تجي قمت ادزها لهناك يا اكو عتبات روحوا لهم لان هم صار الملف يمهم انا بالنتيجه اريد المطار يصير على اي حال. الان في اليوم سمحت الشيخ اتصل قال الاخوه بالشركه يريدون يشوفوك شركه خيرات السبطين اجوا حضروا يمي ثلاث اخوان مدير الشركه واحد من عندهم. هذا الحكي صار لفد لعله سنتين ونص بهالحدود. فشرحوا لي على المطار وانه احنا عندنا شركة صينية اجت عندنا كذا. محصلة الكلام لم افهم منه شيئا. فسر الماء بعد الجهد بالماء. يعني ما يعطيني معلومات. زين انا بالنتيجة
شركة خيرات السبطين هي لها تجربة ببناء مطارات؟
لا. هو هذا الكلام. وهذا كلام
وعلى
اعتراضي هذا
ايه؟
انا اعتراضي هذا
زين.
انا اعتراضي
اذا هم شركه وسيطه
لا وصار بعهدتهم المطار صار بعهدتهم ويردون ياخذون استثمار
زين.
فمن سمعت من عندهم خلصنا قال ايش تقدم لنا والله كل شيء ما اقدم لكم. قال ليش مو هاي للحسين. قلت له ذني لسبيح علي انا هذا نحن نعرف لهم
زين
هاي بصراحه
بالدارج ايه.
قلت له الحسين عليه السلام ما له دخل بالمطار احنا نريد نسوي مطار حتى نخدم زوار الحسين ونخدم اهالي الحسين اهالي المدينة.
شركة خيرات السبطين التابعة للعتبة الحسينية لا علاقة لها بانشاء المطارات لا من قريب ولا من بعيد. اوكلت انشاء المطار الى شركة كوبر تشيس ليميتد المسجلة في بريطانيا وهذه الأخرى شركة صغيرة متواضعة وبالوثائق لا علاقة لها بإنشاء المطارات. شركة كل ممتلكاتها أقل من 1,000,000 باوند حدود 700,000، كيف يتم التعاقد معها على عقد قيمته $500,000,000 $500,000,000؟ هذا بوق كما نقول في تعبيرنا الشعبي العراقي، بوق الظهر الحمر. هذا هذه سرقة في النهار واضحة. هذه عقود العتبة الحسينية، وهذه بركات المرجعية السيستانية. أنتم شاهدتم التقرير الموثق والتحقيق الواضح، ويمكنكم أن تتأكدوا من هذه المعلومات من خلال دخولكم على الإنترنت. هذا التقرير أنا قد عرضته في رسالة مفتوحة عبر شاشة القمر إلى السيد السيستاني، برنامج بصراحة، برنامج قدمته بطريقة البث المباشر عبر هذه الشاشة. في الحلقة 12 كنت قد وجهت رسالة مفتوحة إلى السيد السيستاني، وضعت فيها ما وضعت من الحقائق والوثائق. كان ذلك في تاريخ 18/2/2018. البرنامج موجود على الإنترنت، والحلقة موجودة على الإنترنت. برنامج بصراحة حلقة 12 عنوانها رسالة مفتوحة إلى السيد السيستاني بتاريخ 18/2/2018. هذا التقرير متى كان تاريخه؟ 5/3/2017. رسالة جواد هاشم وزير التخطيط السابق تاريخها 1/2/2017. وهذه الحقائق يمكن لكم أن تستكشفوها. الرسالة المفتوحة في حلقة 12 من برنامج بصراحة، طول الحلقة كان 5 ساعات و20 دقيقة و48 ثانية، مشحونة بالحقائق والوثائق. من جملة تلك الحقائق والوثائق هذه الوثيقة التي عرضتها بين أيديكم. هل تحتاجون إلى أدلة أوضح من هذه الأدلة؟ نذهب إلى فصل. ومن كربلاء حيث مقر الحكومة السيستانية في العتبة الحسينية التي ينتشر فيها الفساد بكل أشكاله، من هناك إلى مدينة النجف حيث تقطن المرجعية بنفسها، حيث يقطن السيد السيستاني، إلى مدينة الفساد. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول، ما نقلته القناة العراقية.
ومن جهة أخرى، كشفت هيئة النزاهة أن المشاريع المتلكئة في محافظة النجف بلغت 143 مشروعا. وقالت الهيئة في بيان لها أن المشاريع التي تم فتح قضايا جزائية فيها وصلت إلى 10 مشاريع، في حين سحب العمل من 38 مشروعا استثماريا توزعت على مختلف القطاعات في المحافظة.
رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثاني، وهو أيضا من القناة العراقية.
أعلنت هيئة النزاهة أن المشاريع المتلكئة في محافظة النجف بلغت 143 مشروعا. قالت الهيئة في بيان أن المشاريع التي تم فتح قضايا جزائية فيها أصلت إلى 10 مشاريع، في حين سحب العمل من 38 مشروعا استثماريا توزعت على مختلف القطاعات في المحافظة.
ومن الفساد المنتشر في النجف في كل الجهات إلى الفساد في المطار، ومر الكلام من أن المافيات الكبيرة التي ترتبط بالفساد المشرعن دينيا وبالفساد المشرعن قانونيا، فإن تلك المافيات هي التي تهيمن وتعبث شر عبث بالمطارات والموانئ. واربطوا بين ما قاله كاظم اللامي من الأرصفة التابعة للعتبة العباسية والحسينية، والتي تسجل بأسماء أشخاص مثلما تسجل أموال الحسين بأسماء أشخاص في بنوك بريطانية. الحكاية طويلة، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي تتحدث فيه الدكتورة سناء الموسوي، وهي رئيسة لجنة برلمانية للتحقيق في الفساد في مطار النجف. الفيديو مأخوذ من قناة الشرقية نيوز.
كشفت رئيسة لجنة التحقيق بملف مطار النجف النائب سناء الموسوي عن وجود هدر بقيمة 200 مليون دولار، مشيرة إلى حائل ملفا متعلقا بالمشروع إلى هيئة النزاهة. أضافت الموسوي لشرقية نيوز أن نسب الإنجاز في مشاريع تطوير المطار تتراوح بين 1-2%، وأن الجهة المشرفة تهدد بمنح المطار إلى كتلة سياسية واحدة إذا ما استمرت الضغوط حسب تعبيرها.
بعد زيارة المطار والاطلاع على المشاريع وجدنا نسبة إنجاز المدرج هي 1%، وتم يعني إحالة المشروع ب 72 مليون دولار، وتم تسليم المقاول 20 مليون دولار رغم نسبة الإنجاز 1%. أما صالة فنسبة يعني المبلغ 109 مليون دولار، وتم إضافة ملحق وأصبح 149 مليون دولار، وتم استلام المقاول 34 مليون دولار ونسبة الإنجاز 2%. هذه المشاريع المهمة واللي بها هدر للمال العام بشكل واضح أعطيت في فترة توقف الإعمار في العراق في عام 2016. أصبحت الأجور قليلة، أصبحت مواد البناء قليلة، أصبحت يعني أجور العمل كلها قليلة، بالتالي اليوم أحال بمبالغ طائلة ولم تنفذ. الفترة التعاقد انتهت، لحد هذه اللحظة لم تنفذ هذه المشاريع. تم إحالة الملفات هذه إلى هيئة النزاهة، 57 ملف موجود في هيئة النزاهة بها هدر للمال العام، يعني نطلع مبلغ المدرج والقاعة صالة 200 مليون دولار تقريبا هدر للمال العام بتنفيذ مشاريع تنفيذ الأمانة، مشاريع الاستثمارية وغيرها من المشاريع. هذا الملف الحيوي واللي أعطي إجازة استثمارية رقم واحد في العراق يشوبه كثير من الملفات الفساد، أرسلنا كتاب إلى يعني مجلس الأعلى لمكافحة الفساد بإحالة هذا المشروع للتحقيق من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مع الأسف لحد هذه اللحظة لا توجد شيء على أرض الواقع يخص مطار النجف ما عدا اللجنة اللي موجودة في مجلس النواب، وفي كل يوم نهدد بإحالة المشروع إلى كيان سياسي يأخذ استثمار، وأكو ضغط على مجلس المحافظة.
وأنا أقول للدكتورة سناء الموسوي رئيسة اللجنة البرلمانية التي تحقق في الفساد في مطار النجف. أنا أقول لها أن تقول للجنتها عود قبضوا من دبش، مثل ما قبضنا إحنا من دبش وقبض العراقيون جميعا من دبش. هذه نجف السيد السيستاني، نجف المرجعية. الفساد ينتشر في كل جهاتها، وهذا هو مطارها. هل أن السيد السيستاني لا يستطيع أن يقف بوجه الفساد في مدينة النجف؟ بالنسبة لي إنني أقسم قاطعا، السيد السيستاني والذي يتمثل أمره في محمد رضا ولده، والله محمد رضا بالنسبة لي على الأقل، وأنا أقسم هكذا لأنني أعتقد بهذا، لهو قادر على أن يواجه الفساد على الأقل في مدينة النجف، على الأقل في المطار، لكنهم يسكتون عن الفساد. فهي عملية موازنة ومحاصصة في الفساد ما بين الفساد المشرعن دينيا والفساد المشرعن قانونيا. هناك مساحة لفساد المرجعية، وهناك مساحة لفساد الأحزاب والكتل والكيانات السياسية. القضية هكذا تقاسموها، هذا هو الواقع. أنا آتيكم بمثال مشروع، أن النجف عاصمة للثقافة، طوي هذا المشروع وفيه ما فيه من الكلام، أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، فيه ما فيه من الفساد الذي قد يرتبط في داخل العراق أو من الفساد الذي قد يرتبط بخارج العراق، كلام كثير، أنا لا أريد أن أثير هذا الموضوع، البرنامج محدود. أنا سأخذ نماذج من فساد المرجعية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشاعر العراقي المندائي عبد الرزاق عبد الواحد كيف أن اتصالا جاءه في منتصف الليل من طرف السيد السيستاني. نشاهد الفيديو وبعد ذلك أعلق.
أكبر تكريم كرمت أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال أستاذ أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.
ودعيت ولم تذهب؟
لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لي. قال نريدك أن تأتي، قلت يا سيدي يعني أنتوا متورطين وياي، أنا لا لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولوا العراقيون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم.
إذا كان السيد السيستاني يتدخل في هذه الأمور الجزئية وهو قادر على فرض رأيه، الرجل لا يكذب. عبد الرزاق عبد الواحد ليس محتاجا لأن يكذب بهذه الطريقة، هذه حقيقة. فإذا كان السيد السيستاني مهتما إلى هذا الحد بجزئية هي لا تشكل شيئا كبيرا بالنسبة لمشروع أن النجف عاصمة للثقافة الإسلامية. ربما يسأل سائل ما المقصود من أن النجف تكون عاصمة للثقافة الإسلامية؟ منظمة التعاون الإسلامي في كل سنة تنتخب مدينة من المدن الإسلامية عاصمة للثقافة الإسلامية، وانتخبت النجف لسنة 2012، وكان هناك برنامج مفصل، وحدث ما حدث من الفساد في هذا الملف. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية، وأغلق هذا الملف وأجل إلى سنة أخرى. أنا الذي أريد أن أشير إليه من أن السيد السيستاني بإمكانه أن يتدخل في كل صغيرة أو كبيرة، لكنهم يعطون مساحة لفساد الأحزاب من جهة الموازنة، فهناك مساحة لفساد المرجعية، والمرجعية تعلم من أن مساحة فسادها هي الأكبر، ولذا فهي لا تزاحم الأحزاب مثلا في فسادها في المطار. فليس لمحمد رضا السيستاني من يد في مطار النجف، لكنه قادر على أن يغير ما يغير من مناصب، من مسؤولين، بجرة قلم أو باتصال تليفوني. بإمكانه أن يحدث تغييرا كاملا فيما يجري في مطار النجف، وبإمكانه أن يحدث تغييرا كاملا فيما يجري في مجلس المحافظة في النجف. هذه القضية يعرفها على الأقل جميع أصحاب العمائم، إن لم يعرفها كل النجفيين، لكن على الأقل أصحاب العمائم في الحوزة النجفية يعرفون هذه الحقيقة. هو الذي يعين رؤساء الوزراء، أليس قادرا على أن يتدخل في تعيين أشخاص أو في فصل أشخاص في مطار النجف أو في أجواء عمل الدوائر الخدمية؟ هذه قضية لا تحتاج إلى نقاش كثير، إنها واضحة، وما هذا إلا مثال. ما تحدث به عبد الرزاق عبد الواحد ما هو إلا مثال، ومثل هذا كثير. أنا لا أستطيع أن أسرد كل شيء في برنامج تلفزيوني محدود، ومع ذلك حلقات برامجي تكون طويلة لكثرة ما أضع فيها من الوثائق والحقائق. هناك نقطة مهمة السيد السيستاني يريد منا أن نتخذ عبد الرزاق عبد الواحد أسوة في حزننا وبكائنا على الحسين. هو يضعف الأحاديث والروايات الواردة عن آل محمد، والتي ترسم لنا أسوة في البكاء والحزن على الحسين. أكثر من 90% من هذه الروايات يضعفها، يضرب بها عرض الجدار. لو سألتموه عن زيارة الناحية المقدسة سيضعفها لكم. هو لا يريد منا أن نتخذ من هذه الروايات والأحاديث أسوة، ويريد منا أن نتأسى بهذا الشاعر الصابئ المندائي، مع احترام الكبير لهذا الشاعر المفلق. أنا أحترم أدبه، أحترم ثقافته، أحترم إنسانيته، أحترم حريته في اختيار دينه، هذا الاحترام له. وأعجب بشعره الحسيني، ما قاله من شعر في سيد الشهداء وأحفظه، ومرارا قرأت شعره في البرامج أو في الحسينيات. لكن هذا لا يعني أنني أتخذه أسوة كما يريد السيد السيستاني. السيد السيستاني كما في حلقة يوم أمس يترك الإمام الحجة ويتخذ من شيخ مرتضى الأنصاري أسوة وهو لا يعلم بتفاصيل حياته، مثل ما مر علينا في حديث الكوراني الذي عرضته عليكم في الحلقة الماضية. الآن يريد منا أن نتأسى بعبد الرزاق عبد الواحد في حزننا وبكائنا على الحسين، وفي الوقت نفسه هو يضعف الأحاديث والروايات الواردة عنهم التي تشكل الأسوة الحقيقية لنا. أي منطق هذا؟ وأي سوء توفيق لهذه المرجعية؟ وأي خذلان لهذا الرجل؟ ما هذه الحقائق أمامكم. هذا الرجل لا يكذب، ليس محتاجا لأن يكذب، ولو كان كاذبا لكذبوه، لكن الرجل يتحدث وهو صادق. رجاء أعيد بث الفيديو الذي يتحدث فيه عبد الرزاق عبد الواحد.
أكبر تكريم كرمت أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال: أستاذ، أنا إلى جانب سماحة الإمام السيستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال: عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة الثقافة الإسلامية، المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.
ودعيت ولم تذهب؟
لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لي. قال: نريدك أن تأتي. قلت: يا سيدي، يعني أنتوا بتورطين وياي، أنا لا، لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد ويقولوا العراقيون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم.
المرجع الأعلى يريد منا أن نجعل من عبد الرزاق عبد الواحد أسوة لنا في حزننا على الحسين، وفي الوقت نفسه لابد أن نضعف الأحاديث بحسب قذارات علم الرجال، وأن نضعف الزيارات الشريفة. هذا هو منطق المرجعية الأعوج. إنني حينما أتحدث عن فساد المرجعية أريد أن أصل إلى فسادها العقائدي، إلى الفساد العقائدي في واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. لكنني أذكركم من أن السيد السيستاني بإمكانه أن يتدخل حتى في الأمور الصغيرة فضلا عن الكبيرة، وهذا مثال واضح. رجاء اعرضوا لنا الكتاب الرسمي الذي يوجهه محافظ النجف إلى مجلس النواب، إلى البرلمان، وبالذات إلى لجنة الاستثمار والاقتصاد، وعنوان هذا الكتاب: مشروع مقبرة النجف الأشرف النموذجية. اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب رجاء. هذه صورة كتاب رسمي موجه من محافظ النجف وبتوقيعه لؤي جواد الياسري محافظ النجف الأشرف، وها هو توقيعه وهذا ختم محافظة النجف الأشرف مكتب المحافظ. أقرأ عليكم ماذا جاء في هذا الكتاب الرسمي. هذا الكتاب تأريخه 8/9/2019، يعني بالضبط قبل حدوث مجزرة باب الرجاء بيومين، 10/9 حدثت المجزرة، يعني في هذه الأيام 8/9/2019 ميلادي، إلى مجلس النواب الموقر لجنة الاستثمار والاقتصاد الموضوع مشروع مقبرة النجف الأشرف النموذجية، بناء على الطلب المقدم إلينا من شركة أديم الأرض ذو العدد. يا جماعة لماذا لا تحسنون كتابة الكتب الرسمية ذي العدد؟ والله هذه الكتب لو كانت صادرة من دوائر يشرف عليها أكاديميون لكانت صحيحة، لكنها من أجواء النجف، من أجواء المرجعية التي لا تحسن القراءة والكتابة. ما هذه الظاهرة موجودة في أجواء المرجعية، ومرت علينا الأمثلة الكثيرة. بناء على الطلب المقدم إلينا، والله مخجل هذا الحال، مخجل، ونحن ننتسب إلى سادة الفصاحة والبلاغة، مخجل أن يكون الكتاب الرسمي من أعلى سلطة محلية في مدينة علي، في مدينة إمام البلاغة، ولكن معذور هؤلاء الموظفون، فهم في أجواء مرجعية لا تملك أدنى مستوى من البلاغة والفصاحة، فبأي شيء تشبه أئمتها إذن؟ هي ليست قادرة على الكلام، وحينما تكتب تكتب والأخطاء تحيط كتابتها من جميع الاتجاهات، وحينما تتحدث تتحدث بعيدا عن منهج آل محمد. ومر علينا قبل قليل مثال واضح في قضية عبد الرزاق عبد الواحد، أنا لا شأن لي بعبد الرزاق عبد الواحد، احترامي له، أنا أنتقد موقف المرجع الأعلى، هذا الموقف الخائب، نكرم عبد الرزاق عبد الواحد ونأتي به إلى النجف، نجله، نقدم له العطاء، ننشر شعره، هذا أمر جميل لا يختلف على ذلك اثنان، هذا أمر يحبه آل محمد، لكن أن يكون عبد الرزاق عبد الواحد حتى لو لم يكن مندائيا أسوتنا في البكاء على الحسين عقيلة بن هاشم، أسوتنا في الحزن على الحسين إمامنا السجاد، أسوتنا الأولى والأخيرة إمام زماننا، مشروع الحسين حقيقته في مشروع الحجة بن الحسن، علينا أن نعرف الحسين، علينا أن نبكي الحسين ونحن عارفون بحقه، أن نزور الحسين ونحن عارفون بحقه قطعا بحسبنا، يا خادم الحسين اعرف قدر نفسك، يا خادم الحسين اعرف مخدومك، يا خادم الحسين اعرف ماذا يريد منك مخدومك، يا خادم الحسين اعرف الواقع، هذا هو الواقع السيء الفاسد، أعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتك، وإلا بصراحة ومن دون مجاملة فأنت سفيه، سفيه، وخدمتك سفاهة بحسب منطق ثقافة محمد وآل محمد، لا بحسب منطق ثقافة المرجعية الأخرق. ما هي الحقائق واضحة بين أيديكم وردوها علي بالدليل، مثلما أنا أرغم آنافكم بالأدلة والحقائق، مثلما أرغمت الحقائق والأدلة أنفي، إنني أرغم آنافكم بها. أعود إلى هذا الكتاب الرسمي الذي تفوح منه رائحة المرجعية بسوء بلاغتها وبانعدام فصاحتها. بناء على الطلب المقدم إلينا من شركة أديم الأرض ذو العدد، والصحيح ذي العدد، 54/4/2019، نرفق لكم طيا نسخة من كتابنا المرقم 9290 في 1/9/2019 الموجه إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، راجين تقديم الدعم والإسناد لاستكمال الإجراءات النهائية في إحالة المشروع للاستثمار من قبل الهيئة أعلى، خاصة وأن المقبرة القديمة قد امتلأت ولا مجال فيها لدفن الموتى، وإن محافظتنا لا تستطيع تأهيل المقبرة الجديدة وإنشاء خدماتها وتبليط طرقها لكونها تكلف مبالغ طائلة، وبذلك لا يوجد خيار آخر أمامنا سوى استثمار المقبرة الجديدة، يعني أن تعطى لتاجر من التجار، لأحد قادة الأحزاب مثلا، لأحد الفاسدي، لشركة من الشركات بالتعاون مع الفاسدين. وبذلك لا يوجد خيار آخر أمامنا سوى استثمار المقبرة الجديدة، سيما وإن هنالك مباركة من المرجع الدين الكبير سماحة الشيخ إسحاق الفياض دام ظله الورد، أدري حتى بالمقابر راكضين وراء المقابر، ما تركت شيئا حتى الاستثمار في المقابر، الموتى ما سلموا منكم، لا سلم الأحياء ولا سلم الموتى، سيما وإن هنالك مباركة. هذه كتب رسمية، ما علاقة الكتب الرسمية بمباركة هذا المرجع أو ذاك المرجع؟ ولكن الغباء هو الغباء، مثلما هو في الكتب الرسمية والأوامر الإدارية للعتبة الحسينية. هذه أجواء النجف وهذه أجواء المرجعية، وعلى هذا فقس. وأن هنالك مباركة من المرجع الديني الكبير سماحة الشيخ إسحاق الفياض دام ظله الوارث، راجين إلى الموضوع أهمية كبرى تحقيقا للمصلحة العامة، مع فائق التقدير لؤي جواد الياسري محافظ النجف الأشرف، إلى بقية التفاصيل. فهؤلاء يتدخلون حتى في المقابر، يتدخلون في المقابر، يتدخلون في الأجزاء الصغيرة من البرامج التي تكون في النجف، بإمكانهم أن يغيروا الفساد لكنهم لا يريدون، هم يتحدثون عن فساد لا وجود له، مثل ما بينت لكم في المقدمة. لهذا السبب قدمت تلك المقدمة، الفساد الذي دمر العراق والذي تكون الحصة الأكبر فيه للمرجعية الدينية، ذلك لا يتحدث أحد عنه، وإنما تتحدث المرجعية ويتحدث السياسيون ويتحدث الإعلاميون عن فساد هو كائن خرافي لا يستطيع أحد أن يراه، لا يستطيع أحد أن يلمسه بيده. الصورة واضحة، في شؤون المقابر يتدخلون، في الشؤون الثقافية يتدخلون، وفي منتصف الليل بعبد الرزاق عبد الواحد يتصلون، وبعد ذلك منا يطلبون أن يكون عبد الرزاق عبد الواحد أسوة لنا في البكاء والحزن على الحسين. أي منطق هذا؟ نذهب إلى فاصل. كنت عازما على أن أضع بين أيديكم كل الصور التي هيأتها لكم، لكن يبدو أن صورا كثيرة بقيت بين يدي، لذلك سأحتاج إلى حلقة أخرى. نلتقي غدا كي أعرض بين أيديكم ما بقي من صور فساد المرجعية السيستانية. إنني أتحدث عن المرجعية السيستانية باعتبار أنها المرجعية الأولى، وإلا فسائر المرجعيات مثل ما نقول بتعبيرنا العراقي إيدهم بيدها، نفس الشيء. المشكلة ليست في شخص السيد السيستاني، المشكلة في منظومة المرجعية، المشكلة في طريقة عمل المرجعية، المشكلة في قانون الولاء الشخصي، في قانون المحسوبيات والمنسوبيات، هذه القوانين السيئة التي دمرتنا، دمرت الشيعة عبر التاريخ، ودمرت العراق منذ أن تسلطت المرجعية على العراق بعد 2003 ميلادي. مشكلة كبيرة جدا، لكن الصور الأهم هي التي بقيت، فأنا بدأت من الصور الأضعف، الصور الأقوى التي تنبئنا عن أن المرجعية هي التي تمسك بكل الأمور، هي التي سأعرضها عليكم يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.